بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة وهي بعنوان الأسماء والكنى والألقاب في ميزان الشريعة. إن الاسم عنوان المسمى ودليل عليه وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، والاسم للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة. ولذلك اعتنى الإسلام بتسمية المولود، ورغب في بعض الأسماء ومنع من بعض الأسماء. ومن خلال هذه المحاضرة نتكلم عن الأسماء ومن يقوم بالتسمية، وما هو الفرق بين الاسم والكنية واللقب، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب، ما يجوز وما يستحب من الأسماء، ما يحرم وما يكره من الأسماء، وما هو المخرج من الأسماء المحرمة أو المكروهة. وهكذا نختم المحاضرة بفوائد مهمة في الأسماء وفي الكنى وفي الألقاب. واتفق العلماء على وجوب تسمية المولود ذكرا كان أو أنثى، فالاسم هو أول ما يواجه المولود إذا خرج من ظلمات الأرحام، والاسم أول صفة تميزه في بني جنسه. الاسم أول فعل يقوم به الأب مع مولوده، مما له صفة التوارث والاستمرار. الاسم أول وسيلة يدخل بها المولود في ديوان الأمة. اسم المولود عنوان عليه، فلكل مسمى من اسمه نصيب. وقل أن يوجد اسم مثلا إلا ويتناسب مع المسمى به، لأن للأسماء تأثيرا في المسميات، في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود، قال: الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى. وقد ذكر الأدلة على ارتباط معنى الاسم بالمسمى، وذكر من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 6190 من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه عن جده قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حسن. هو سعيد بن مسيب بن حزن، فحزن صحابي رضي الله عنه، جد سعيد بن مسيب. قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قلت: حزن. فقال: أنت سهل. غير اسمه صلى الله عليه وسلم. قلت، يقول حزن: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن مسيب: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، حزونة هي الغلظة والصعوبة والخشونة. فاستدل ابن القيم رحمه الله بهذا الحديث على
ارتباط معنى الاسم بالمسمى، لأنه لم يغير اسمه من حسن إلى سهل كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي اسمه حزن. يقول سعيد بن مسيب: فما زالت تلك الحزونة فينا بعد، استمرت هذه الحزونة فيه من الجد ومع ابنه ومع حفيده سعيد بن مسيب، غلظة، صعوبة، خشونة. كذلك أيضا استدل ابن القيم رحمه الله بما رواه مالك في الموطأ وأسنده عبد الله بن وهب في جامعه عن يعيش الغفاري رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اقعد. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: اقعد. ثم قام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها احلبها. قال أبو عمر ابن عبد البر الحافظ رحمه الله: هذا من باب الفعل الحسن لا من باب الطيرة.
إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الاسم الحسن يعيش، الذي هو راوي هذا الحديث يعيش الغفاري رضي الله عنه، واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجمرة من حلب الناقة هذه. وهذا دليل أيضا استدل به ابن القيم رحمه الله على بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى. ثم قال ابن القيم أيضا في نفس الكتاب تحفة المودود بأحكام المولود باب، أقال الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالاسم، قال هناك: وعندي فيه وجه آخر، وهو أن بين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه، وقلما يتخلف ذلك، فالأسماء وأقوال المسميات. ومن هنا أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكره مالك أنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر رضي الله عنه. ذكر هذا ابن القيم في كتابه، وعزاه إلى مالك في الموطأ، في موطأ الإمام مالك في المجلد الثاني 973. وهكذا ابن القيم رحمه الله استدل بأدلة أيضا منها ما رواه البخاري في باب الشروط في الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو مقبلا يوم صلح الحديبية قال: سهل أمركم، سهل أمركم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء، مما يدل على أثر وعلاقة الاسم بالمسمى. فما هو الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟ قبل ذلك، من يقوم بالتسمية؟ لا خلاف بين أهل العلم في أن الأب أحق بتسمية المولود، وليس للأم حق منازعته. وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة بينهما، لكن التسمية حق للأب لما يلي: لأن المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه، ويدعى يوم القيامة بأبيه لا بأمه، فيقال: فلان ابن فلان. قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله. ويدعى الناس يوم القيامة بآبائهم، كما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان ابن فلان. ثم أيضا الأب هو صاحب القوامة على ولده وعلى أمه أيضا في الدار
وخارجها. فما هو الفرق بين الاسم والكنية واللقب؟ الاسم للمولود حقيقته التعريف به، وهو العلامة عليه. أما الكنية فهي الاسم يصدر بأب، إن كان المكنى ذكرا، أبو فلان، هذه كنية. وبأم إذا كانت المكنى أنثى، أم فلان، هذه كنية. أما اللقب فهو كل ما أشعر بمدح أو ذم وليس هو اسم، ولا صدر بأب أو أم. كل ما هو ليس اسما ولا كنية فهو لقب. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في الفرق بين الاسم والكنية واللقب في الفصل السادس، قال: هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها فإنها تفترق في أمر آخر، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحا أو يفهم مدحا أو ذما أو لا يفهم واحدا منها، فإن أفهم ذلك فهو اللقب، وغالب استعماله في الذم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وإما أن لا يفهم منه مدحا ولا ذما، فإن صدر بأب أو أم فهو الكنية كأبي فلان وأم فلان، وأن لم يصدر بذلك فهو الاسم كزيد وعمر. انتهى كلامه رحمه الله. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم، حسن الوجه. والحديث في صحيح الجامع الصغير 259. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الأمكنة المنكرة، منكرة الأسماء، ويكره العبور فيها. ولما قدم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطيبة من الطيب، فصار اسم يثرب طيبة. قال ابن القيم: وكنا صهيبا بأبي يحيى، وكنا عليا بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكنا أخا أنس بن مالك وكان صغيرا بأبي عمير، وقد كنا عائشة بأم عبد الله، وكان لنسائه كنا كأم حبيبة وأم سلمة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فما الذي يستحب ويجوز من الأسماء؟ ما هي الأسماء المشروعة؟ هي درجات. أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره. ثم يستحب التسمية بالتعبيد لأي اسم من أسماء الله، كعبد العزيز وعبد الملك وعبد المهيمن وعبد الرزاق وعبد الرحمن عبد الرحيم وهكذا. التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى الثابتة، لأن هناك أسماء متداولة بين الناس على أنها أسماء لله ولا تثبت ولا يصح فيها حديث، كالمقصود، الستار، الموجود، المعبود، الوحيد، الصانع، الواجد، الباقي، الحنان، الدائم، هذه كلها أسماء لا تثبت، لا يثبت فيها حديث، ليست من أسماء الله عز وجل الثابتة عنه، وهكذا. أيضا يستحب التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله، لأنهم سادات بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم المجلد 837. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، فقال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. والحديث رواه مسلم. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف
بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في صحيح الأدب المفرد 642، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي. والحديث متفق عليه، أسماء الأنبياء محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، يوسف، لوط، هارون، وهكذا أسماء الأنبياء نوح وغيرهم، أسماء الأنبياء التي ذكرت في القرآن وفي السنة يستحب التسمية بها، كذلك تستحب التسمية بأسماء الصالحين والعلماء من المسلمين، كأسماء الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأسماء التي أيضا ما كانت فيها وصفا صادقا للإنسان بشروطه وأدابه، أن يكون اسما عربيا، أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعا. ولا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية، ولا باسم معناه السب فيما يحرم من الأسماء. دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحدة من الوجوه التالية: اتفق المسلمون على أنه يحرم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد الرسول، عبد النبي، عبد الأمير، عبد الحجر وغير ذلك. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسماء كعبد العزة وعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد الحارث. أيضا لا يجوز تسمية بغلام رسول، غلام رسول أي عبد الرسول، هذه من الأسماء المحرمة لأنها تعبيد لغير الله تعالى. أيضا يحرم التسمية باسم من أسماء الله تعالى، فلا يجوز تسمية باسم الله الرحمن الخالق الرحيم، لا يجوز. قال النووي رحمه الله: التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس حرام، كما في شرح مسلم في المجلد 1468. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن المحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهن شاه، كذلك تحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن القيم في كتابه تحفة المودود. كذلك أيضا تسمية بأسماء الأعجمية المولدة للمشركين: بطرس، جورج، ديانا. وقد نهانا الإسلام عن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم. هكذا أيضا لا يجوز تسمي بأسماء الأصنام المعبودة والفراعنة والجبابرة مثل اللات والعزة وهبل وفرعون وقارون وهامان وغيرهم، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله أن هذه من الأسماء التي لا تجوز. وقال ابن القيم: ومنها التسمية بأسماء الشياطين كخنزب والولهان. وقال أيضا: ومما يمنع التسمية منه بأسماء القرآن وسوره مثل طه وياسين وحاميم، وقد نص مالك على كراهية التسمية بياسين. وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي فغير صحيح، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم ونحوها. انتهى كلامه في تحفة المودود ابن القيم رحمه الله. أيضا لا يجوز تسمي بالأسماء القبيحة في اللفظ والمعنى مثل حرب ومرة واسم عاصي وعاصية. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية، قال: أنت جميلة، كما في الحديث الذي رواه مسلم. وهكذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم شهاب، شهاب يعني النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم شهاب وقال: بل أنت هشام، كما في صحيح الأدب المفرد للبخاري، صحيح الأدب المفرد للألباني رحمه الله 632. وهكذا اسم أصرم، اسم عزيز، هذه الأسماء أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكر الأدلة عليها. هناك أسماء يكره التسمي بها
قال الطبري رحمه الله: لا ينبغي التسمية باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب. ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص ولا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. كلام
الطبري رحمه الله نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 476. هكذا أيضا من الأسماء المكروهة كل اسم تنفر منه القلوب لمعناه أو للفظه، مثل حرب ومرة، خنجر، فاضح، فدغوش، هيام، سهام. هذه الأسماء تنفر منها القلوب، تثير السخرية، تثير الإحراج لأصحابها. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية وعاصم وحزن وحرب وشهاب وغيرها. أيضا يكره التسمي بأسماء فيها معاني الرخوة شيطانية، معاني الرخوة شهوانية، مثل كما قال الألباني رحمه الله: ومن أقبح الأسماء التي راجت في العصر ويجب المبادرة إلى تغييرها لقبح معانيها هذه الأسماء التي أخذ الآباء يطلقون على بناتهم، مثل وصال، سهام، نهاد، غادة، فتنة ونحو ذلك، والله المستعان. انتهى كلام الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة تحت حديث 216. وهكذا يكره تعمد التسمي بأسماء الفساق الماجنين لما في ذلك من المشابهة لهم والتأثر بأخلاقهم السيئة، أسماء الفراعنة، الجبابرة، أسماء الظلمة. كذلك أيضا يكره التسمي بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، منها التسمية بحنش، تسمية بحمار، قنفذ، قردان، كلب، كليب وغيرها. هذه من الأسماء المكروهة لأنها أسماء حيوانات مشهورة بالصفات المستهجنة. هكذا أيضا يكره أيضا تسمي بالأسماء المركبة للتبرك، لأن هذا ليس من هدي السلف الصالح، مثل محمد أحمد، محمد سعيد، محمد حسني وهكذا، لأن هي مدعاة إلى الاشتباه والالتباس. هذا اسم مركب، فيقدم اسم محمد للتبرك بالاسم فيقال محمد أحمد، محمد سعيد، محمد حسني، محمد هكذا مركب. فما هو المخرج من الأسماء المحرمة والمكروهة؟ أما المحرمة فيجب تغييرها حسب الاستطاعة، وأما المكروهة فيستحب تغييرها حسب الاستطاعة والمصلحة، تغييرها إلى الأسماء المستحبة والجائزة. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح، كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح. والحديث في صحيح الجامع الصغير 4994. وكان إذا سمع بالاسم القبيح حوله، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. أيضا هذا اللفظ في صحيح الجامع الصغير أيضا 4743. كان إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. وكان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله. وأيضا الحديث في صحيح الجامع الصغير 4641. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسماء الشركية والكفرية، وظاهر هديه في تحويل الأسماء أنه يراعي القرب في النطق، كتغيير شهاب إلى هشام، تغيير جثامة إلى حسانة، تغيير حزن إلى سهل، وتغيير عاصن إلى مطيع. إذن تحويل الأسماء كان صلى الله عليه وسلم يراعي القرب في النطق، شهاب هشام،
جثامة حسانة، حزن سهل، عاصر مطيع. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن تغيير الاسم يكون لقبحه وكراهته، فقد يكون لمصلحة أخرى مع حسنه. وهكذا. هنا بعض الفوائد، فوائد مهمة في الأسماء، وفوائد مهمة في الكنى، وفوائد مهمة في الألقاب. نختم بها هذه المحاضرة. فوائد مهمة في الأسماء: إذا أردت اختيار اسم لمولودك فانظر الحكم الشرعي لهذا الاسم أولا، ثم انظر ما يتلائم مع أهل بيتك وطبقتك وقبيلتك. لا تخالف عرف أهل بلدك، لا تخالف عرف أهل بلدك. ولذلك من يتسرع في اختيار الاسم ولا يراعي هذه الضوابط تراه يغير اسمه بعد بلوغه ليتلائم مع أسماء أهل داره وقبيلته، وهذا واقع. من الفوائد المهمة في الأسماء: لا بد من الالتزام وصلة النسب. لفظة ابن بين الأسماء الأعلام: محمد ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، هكذا. إبراهيم بن عبد الله بن محمد. الالتزام بوصلة النسب، هذا الذي سار عليه أسلافنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
وإسقاط هذه اللفظة ابن يؤدي إلى الاشتباه عند اشتراك الاسم بين الذكور والإناث، مثلا أسماء، أسماء اسم للأنثى واسم للذكر، فيقال أسماء بنت عبد الله، يعرف أن هنا أسماء أنثى، أو يقال أسماء ابن عبد الله، فيميز هنا الاسم اسم ذكر، واضح؟ وهكذا. هناك بعض الأخطاء في التسمية. من الأخطاء نسبة المجهول للأبوين إلى من رباه وكفله، يأخذ اسمه واسم قبيلته، هذا لا يجوز في الشرع، لأن الله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقد أبطل الإسلام نظام التبني الذي كان في الجاهلية. تسمية الذكور بأسماء الإناث والعكس لاعتقادات فاسدة، هذا من التشبه الممنوع. يعتقد بعض الناس أنه لا يجوز تسمية الابن باسم أبيه، مثلا اسم الأب محمد، فلا يسمي ابنه محمد، وهذا اعتقاد خاطئ ليس له أصل في الشرع، بل ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين وسلف الأمة وأئمة الإسلام، سموا أبناءهم بمثل أسمائهم. أيضا من الأخطاء في الأسماء حذف بعض الحروف من الاسم. عبد العزيز يقول عبديز، يحذف بعض الأسماء، هذا لا يجوز. عبد الله يقول عب الله، يحذف حرف الدال عبد، أو محمد يقول حمد، 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 هو محمد فيحذف الحرف الأول حمد، أو راهيم يحذف اسم إبراهيم، إبرا ألف والباء يحذفها يسمي راهيم، هذه من الأخطاء، حذف بعض الحروف من الاسم. هناك بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في التسمية ننبه عليها. حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، حديث لا أصل له كما في السلسلة الضعيفة للألباني 411. حديث أحب الأسماء إلى الله ما يعبد به، حديث موضوع
كما في الضعيفة أيضا للألباني 408. وهكذا حديث حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، حديث الموضوع في الضعيفة 199. هناك حديث أيضا من ولد له ثلاثة فلم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل، هذا حديث الموضوع مكذوب كما في السلسلة الضعيفة للألباني 437. وهكذا فوائد مهمة في الكنى. عرفنا أن الكنية هي الاسم يصدر بأب إن كان المكنى ذكرا، وبأم إذا كانت المكنات أنثى، أبو فلان أم فلان، هذه الكنية. والكنية نوع تكريم وتكبير وتفخيم للمكنى، ويشترط في الكنية ما يشترط في الاسم. لا ينبغي التكني باسم من أسماء الله الحسنى كأبي الحكم، لا يجوز. كذلك يشترط في الكنية أن لا يكون فيها تعبيد لغير الله أو الكنى القبيحة في اللفظ أو المعنى. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يكني أصحابه، كانت له كنية هي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ولما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تكتني ليست لها كنية، قالت يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري، قال لها اكتني بابنك عبد الله، يعني ابن الزبير، فهي أم عبد الله رضي الله عنها.
وهكذا كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود بأبي عبد الرحمن قبل أن يولد له. والتكني ولو لم يكن له ولد أدب إسلامي ليس عند الأمم الأخرى. كان أنس رضي الله عنه يكنى قبل أن يولد له لأبي حمزة، أبو حمزة قبل أن يولد له حمزة. والخلاصة في الكنى أنه لا يجوز تكني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومن الفوائد في الكنى تجوز كنية الذي له أولاد بغير أولاده، ولم يكن لأبي بكر ابن اسمه بكر، ولا لعمر ابن اسمه حفص، ولا لأبي ذر ابن اسمه ذر، ولا لخالد بن الوليد ابن اسمه سليمان، كذلك أبو سلمة، وهكذا. فلا تلزم من جواز التكنية أن يكون له ولد، ولا أن يكنى باسم ذلك الولد. أيضا من الفوائد في الكنية جواز التكنية بالبنت أو الأنثى لعدم ورود النهي عن ذلك، بل ورد عن كثير من الصحابة والسلف الصالح أنهم يكنون بالبنات أو بالإناث. وقد ترجم ابن حجر في الإصابة في كتابه الإصابة بمعرفة الصحابة بأسماء طائفة عرفوا بهذه الكنية، من أشهرهم أبو أمامة وأبو رقية تميم الداري رضي الله عنهما، كذلك أبو أروى وأبو فاطمة وأبو جميلة وأبو لبابة وأبو صفية، وهكذا في السلف الصالح كثير. فيجوز التكنية بالبنت أو بالأنثى، أبو عائشة، أبو فاطمة، أبو مريم، لا عيب في ذلك، يجوز تكنية بالبنت أو الأنثى، كما يجوز تكنية بالذكر أيضا. هنا أخطاء في الكنية، تكني بكنى أهل الجاهلية ولو على سبيل المزاح، أبو لهب، أبو جهل وغيرها، هذا أخطاء في التكنية ولو على سبيل المزاح. الكنية بالأسماء المكروهة أو المحرمة التي مرت معنا، هنا فوائد مهمة في الألقاب نختم بها هذه المحاضرة. اللقب كما ذكرنا هو الاسم إذا أفهم مدحا أو ذما وغالب استعماله في الذم. لهذا قال الله عز وجل: لا تنابزوا بالألقاب، أي لا تدعوا الإنسان بغير ما سمي به. والألقاب جمع لقب، وهو اسم غير الذي سمي به الإنسان، والمراد هنا لقب السوء. ولا تنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب أن يلقب بعضهم بعضا، وهذا كان شائعا عند العرب، التلقيب هذا كان شائعا عند العرب. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وليس كما يقول أبو جبيرة بن الضحاك رضي الله عنه قال: فينا نزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكرهه، فنزلت الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. والحديث رواه البخاري وأصحاب السنن. تلقيب المنهي عنه هو ما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيرا به، وأما ما يحبه فلا بأس به من الألقاب. ومن الألقاب ما صارت كالأعلام، كالأسماء لأصحابها، نحو الأخفش، الأعمش وما أشبه ذلك. قال القرطبي رحمه الله: إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال كالأعرج والأحدب، ولم يكن له سبب يجد في نفسه منه عليه، فجوزته الأئمة. وهكذا هذه فوائد، والخلاصة في الألقاب: تحريم التنابز بالألقاب التي فيها نوع من العيب والسخرية إلا إذا كان القصد التعريف بها، ليتميز عن غيره. أما إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك فلا شك في حرمته. قال النووي في كتابه الأذكار: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه الأذكار في المجلد الثاني 721. كذلك تحرم الألقاب التي هي من خصائص المشركين، أو الألقاب القبيحة في اللفظ أو المعنى، وتكره الألقاب إذا كان فيها نوع من تزكية أو غير ذلك.
خلاصة هذه المحاضرة أن الإسلام اعتنى بالأسماء والكنى والألقاب، فرغب في بعضها ومنع من بعضها، وذلك لما للأسماء من تأثير في المسميات في الحسن والقبح وغيرها، فلا بد من الحرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى والألقاب، ويجب على المسلم أن يجتنب المحرم والمكروه من هذه الأسماء والكنى والألقاب، وعلى المسلم أن يحافظ على الحسن والمستحب من هذه الأسماء والكنى والألقاب، أن يراعي الآداب الشرعية المذكورة في أثناء هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.